أيها الأحبة، هذا هو الشريط الثالث من التعليق على كتاب السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية لشيخ الإسلام ابن تيمية،
وأنه أفضل مما بعده. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم لا ظل إلا ظله، المراد إلا الظل الذي يخلقه فيظل به الناس فيظلل به الناس، وليس المراد إلا ظل نفسه، لأن هذا مستحيل. أولا لأن الله عز وجل نور، وثانيا لو قلنا إلا ظل نفسه لازم من ذلك أن تكون الشمس فوقهم، وهذا محال. لكن لما كان يوم القيامة تكون الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا بناء ولا جبالا ولا أودية ولا أشجارا ولا أحجارا، صار الناس محتاجين إلى الظل، ولا ظل هناك إلا من إلا ظل الله عز وجل الذي يظل به من شاء من عباده. ويدل لهذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة، أي أن الصدقة تكون ظلا له يوم القيامة. أما بقية الأصناف التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام فأظنها إن شاء الله واضحة لكم، ولا حاجة إلى التعليق عليه، وإذا كنتم تريدون التعليق ففي درس آخر. كما أنه أيضا لا ينحصر الذين يظلهم الله بظله بهذا العدد، بل هم أكثر من ذلك، وأظن أني تتبعت ما استطعت فبلغوا 21. نعم، نعم، إيه نعم، ما استبعد. يظن الله يوم لا ظل أظل، ما فيها في ظل، عندي كان في ظل، هذا هو المعروف، ها؟ موجودة؟ نضعها، لأن هذا هو المشهور، يظن الله في ظله، ها؟ كيف؟ حتى أني أخاف الله رب العالمين هذه غير معروفة، أني أخاف الله فقط. عندكم رب العالمين؟ في ظله؟ طيب، في بالكافي، ها؟ ولا يحتاج إلى أنه يرجع للأصل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
رجل رقيق القلب.
نعم،
رحيم رقيق القلب.
كيف؟
ورجل رحيم رقيق القلب.
إيه نعم، أنت سلطان مقسط كده عندكم؟
لا، ذو سلطان.
ذو سلطان مقصد. طيب، ورجل رحيم القلب.
رقيق
القلب.
رقيق القلب.
إيه. بعدها بكل ذي قربة ولا لكل؟
لكل ذي قربة.
بالباء. نعم. يراجع الأصل. فاجش يا خالد، أو عندك شغل؟
أي أصل؟ أحسن الله
مسلم.
أبشر ما يخالف.
نعم،
حديث.
وفي السنن
سمع أبشر. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:
الساعي على الصدقة بالحق كالمجاهد في سبيل الله. وقد قال الله تعالى لما أمر بالجهاد: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. أخرجاه في الصحيحين. فالمقصود أن يكون الدين كله لله، وأن تكون كلمة الله هي العليا. وكلمة الله اسم جامع لكلماته التي تضمنها كتابه. وهكذا قال الله تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالمقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب أن يقوم الناس بالقسط في حقوق الله وحقوق خلقه. ثم قال تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. فمن عدل عن الكتاب قوم بالحديد. ولهذا كان قوام الدين بالمصحف والسيف. وقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضرب بهذا، يعني السيف، من عدل عن هذا، يعني المصحف. فإذا كان هذا هو المقصود فإنه يتوسل إليه بالأقرب فالأقرب، وينظر إلى الرجلين أيهما كان أقرب.
نعم، ينظر نسخة
الثانية.
إيه نسخة في، لأن في يعني أعم، يعني ينظر في أحوالهما.
أيهما كان أقرب إلى المقصود ولي. فإذا كانت الولاية مثلا إمامة صلاة فقط قدم من قدمه النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يجلس في بيته على تكريمته إلا بإذنه، رواه مسلم. فإن تكافأ رجلان أو خفي أصلحهما أقرع بينهما، كما أقرع سعد بن أبي وقاص بين الناس يوم القادسية لما تشاجروا على الأذان، متابعة لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر وبفعله، فإذا كان التقديم بأمر الله إذا ظهر وبفعله، وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر، كان المتولي قد أدى الأمانات في الولايات إلى أهلها.
ظاهر التقديم أصح، وقول وبفعله يعني بفعل ولي الأمر، وهو ما يرجحه بالقرعة إذا خفي الأمر يعني أمر الله، كان المتولي قد أدى الأمانات في الولاية إلى أهلها. والخلاصة من هذا السابق كله أنه يجب أن يولى في الأمانات من كان أقرب إلى القيام بها. فهناك أشياء نرجح فيها جانب الأمانة، وأشياء نرجح فيها جانب القوة، بحسب ما تطيل الحال. وإذا كان هناك رؤساء ونواب فإنه ينبغي أن نجعل الرئيس ذا قوة ونائبه ذليل أو بالعكس، حتى تكون قوة هذا تقابل بلين الآخر وكذلك العكس، لأن هذا هو الميزان. والله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، وهو اسم جنس يعني الكتب، لأن كل رسول معه كتاب. والميزان يعني ما توزن به الأشياء، وهو العدل، العدل حتى في الأحكام. ولهذا نجعل القياس داخلا في قوله والميزان. ثم قال: أنزلنا الحديد، لما ذكر إنزال الكتب قال: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. ومع كونه ذا بأس شديد فيه أيضا منافع للناس، فهو صالح لأن يقاتل به فيكون ذا بأس شديد، وصالح لأن ينتفع به فيكون فيه منافع للناس. وكما هذا كما قال جابر رضي الله عنه، قال رضي الله عنه: إننا أمرنا أو أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نضرب بهذا من عدل عن هذا، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وانتهى الكلام على الولايات فيما يظهر من كلام المؤلف. نعم، أيهم استهموا يعني؟ لا غلط، لا صواب أن استهموا بالتخفيف. نعم، الرجل والرجل، لا اكتبه، اكتب الرجل. ها؟ فإذا تكافى رجلا لا أو خفي، لا الصواب أو. نعم،
الثاني من الأمانات الأموال، كما قال الله تعالى في الديون: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه. ما يدخل في باب الأموال، ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة.
الباب الثاني الأموال، وفيها أربعة فصول. ثم قال الفصل الأول: ما يدخل في باب الأموال. لكن على كل حال هذه كلها عناوين من الطالب. نعم،
ويدخل في هذا القسم، ويدخل في هذا القسم الأعيان والديون الخاصة والعامة، مثل رد الودائع ومال الشريك والموكل والمضارب ومال ومال المولى ومال المولى واليتيم وأهل سم ومال المولى من اليتيم. ومال المولى من اليتيم وأهل الوقف ونحو ذلك، وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وصدقات النساء وأجور المن سم.
لماذا رفعتها بعد
أن نعم
جرتها والجر هو الصواب؟
غاب عن بالي الجر، قلت كذلك يعني كذلك صدقات النساء. وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع ونحو ذلك. وقد قال الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم إلى قوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
وقال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، أي لا تخاصم عنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه المسلمون على دمائهم وأموالهم، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمجاهد من جاهد نفسه في ذات الله. وهو حديث صحيح، بعضه في الصحيحين وبعضه صححه الترمذي. وقال رسول
انصح يا شيخ
وبعضه في سنن الترمذي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. رواه البخاري. وإذا كان الله قد أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق، ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك من المظالم، وكذلك أداء العارية. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وقال في خطبته: العارية مؤداة، والمنحة مردودة، الدين مقضي، والدين مقضي، والزعيم غارم. إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. وهذا
فلا وصية لوارث. عندك كذا؟
لا،
اللي عنده مشكلة غلط، ما له وجه أبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الثاني من الأمانات الأموال. فالولايات أمانات، وكذلك الأموال أمانات. وذكر المؤلف أن الأموال تنقسم إلى قسمين: أعيان وديون، خاصة وعامة. فالأعيان مثل الودائع، يعني إنسان أعطاك شيء قال اجعله عندك وديعة، هذا يجب عليك أن تؤدي الأمانة فيه، وأن تحفظ هذه الوديعة بما تحفظ به عادة. فلو أعطاك صرة من ذهب وقال هذه عندك وديعة، ثم وضعتها في إسطبل الحمار، يعني حوش الحمار، هل هذا من أداء الأمانة؟ لماذا؟ لأنه ليس حرز مثلها. طيب، كذلك أيضا مال الشريك يجب عليك أن تحافظ عليه أكثر مما تحافظ على مالك. وكذلك الموكل والمضارب، الموكل الذي أعطاك سلعة وقال خذ هذه بعها مثلا، خذ هذه وزعها على الفقراء، المضارب أعطاك مالا تتجر به والربح بينكما، ويسمى عند الناس الآن البضاعة. مال المولى، يعني المولى عليه من اليتيم وأهل الوقف، كل هذه يجب على الإنسان فيها أداء الأمانة. هذه أعيان ولا ديون؟ هذه أعيان. ثم قال: وكذلك وفاء الديون من أثمان المبيعات وبدل القرض وصدقات النساء وأجور المنافع، كل هذه يجب على الإنسان فيها أداء الأمانة. فوفاء الدين يجب عليه، يجب على من هي عليه وفاؤها والمسارعة في ذلك متى كان قادرا والدين حالا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: مطل الغني ظلم. وكذلك بدل القرض يجب عليك الوفاء من حين أن تقدر عليه. وهل يتعجل القرض؟ فيه قولان للعلماء، منهم من يقول إن القرض لا يتعجل، فلو أقرضتك 10,000 إلى سنة فلي أن أطالبك بها فورا، لأن القرض لا يتأجل، واشتراط تأجيله شرط فاسد لأنه مخالف لمقتضى العقد، إذ مقتضى العقد عندهم هو الحلول. لكن هذا القول ضعيف، والصواب أن القرض يتأجل بالتأجيل، وأن المقترض إذا قال للمقرض: أنا ليس عندي شيء الآن ولا أتوقع أن يأتيني مال إلا بعد سنة، فقال: أقرضتك هذا إلى سنة، فالصواب أنه يتأجل، وأنه يلزم مؤجلا. أما على المذهب يقول: لو قلت خذ هذه مؤجلة إلى سنة فلك أن تطالبه في الحال، ولا شك أن هذا قول ضعيف مخالف لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولأن المقترض قد يتضرر، قد يستقرض مثلا 100,000 ويشتري بيتا للسكن، ثم يأتي من الغد ويقول: أعطني 100,000 التي أعطيتك، فإذا أبى حبسه أو شكاه القاضي وحبس. فالمهم أن القرض الصحيح أن يتأجل. صدقات النساء يعني مهورهن، يجب على الزوج أن يوفي المهر كاملا بدون تأخير، وهذه من الديون. وصدقات النساء بالنسبة نحن عندنا في بلادنا هذه ليست من باب الديون في الغالب، وإنما هي من باب الأعيان، هذا الغالب، وقد تكون دينا لكنه قليل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آيات تدل على وجوب القيام بالأمانة، مثل قوله تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، يعني يراعون العهد والأمانة. ثم ذكر قوله تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بالناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما، يعني لا تخاصم عنه. وهذا يدل على أن الخائن لا يجوز نصره إلا على وجه آخر، وهو أن نمنعه من الخيانة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: هذا المظلوم كيف نصر الظالم؟ قال: تمنعه من الظلم. وفي قوله: لتحكم بين الناس بما أراك الله، دليل على أن المجتهد إذا أخطأ فلا شيء عليه، لأنه قال بما أراك الله ولم يقل بما أنزل الله، وإن كان في آيات أخرى يقول بما أنزل الله، لكن حسب ما يظهر لك من الآيات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. ثم ذكر قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا حديث يجب المسير عليه. إذا ائتمنك إنسان أمانة قال: خذ هذه جزاك الله خير، 100,000 ريال عندك وديعة، وأنت تطلبه 100,000 ريال، فأتيت إليه قلت: أعطني 100,000 ريال اللي عندك لي. قال: ليس عندي لك شيء، وأنت ليس عندك بينة بذلك، إذن يكون هو خانك. هل تخونه أنت وتنكر الوديعة التي أعطاك وهي 100,000 أو لا؟ لا، لا تخون من خانك، أدي الأمانة ولا تخون من خانك. وهذا بخلاف الإنسان الذي يلزمه نفقتك ولكنه لم ينفق، فلك أن تأخذ من ماله بغير علمه بقدر ما يجب لك من النفقة. وهذه المسألة يعنون عنها الفقهاء بمسألة الظفر، يسمونها مسألة الظفر. والصحيح أنها جائزة فيما إذا كان سبب الحق ظاهرا كالنفقة والضيافة، فإذا نزل الإنسان ضيفا على شخص ولم يضيف فله أن يأخذ من ماله بقدر الضيافة. ثم ذكر الحديث العظيم الذي رواه البخاري: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. وهذا يشمل أداء في الدنيا وأداء في الآخرة، فإما أن يسر الله القضاء في الدنيا ويقضي، وإما أن يموت قبل أن يقضي ولكن يقضي الله عنه يوم القيامة فيتحمل ما لأصحاب الأموال من الحق. ويقول الشيخ الإسلام: إذا كان الله أوجب أداء الأمانات التي قبضت بحق ففيه تنبيه على وجوب أداء الغصب والسرقة والخيانة ونحو ذلك. وهو هكذا، يجب أن يؤدي الإنسان ما أخذه بغير حق، وهو من تمام توبته. لكن إذا مات من أخذه منه وجب رده إلى ورثته، فإن لم يكن له ورثة رده إلى بيت المال. وإذا رده إلى ورثته فهل يبرأ من حق الميت الذي حرمه في حياته أو لا يبرأ؟ فقال بعض العلماء إنه لا يبرأ، لأن هذا حال بين الإنسان وبين ماله في حياته، ودفعه إلى ورثته بعد وفاته لا ينتفع منه الميت. وقال بعضهم إنه يبرأ لعموم الأدلة الدالة على أن التوبة تهتم ما قبلها. كذلك أيضا أداء العارية، العارية هي بذل الشيء لمن ينتفع به ويرده، مثل أن تعيره ساعة أو قلما أو سيارة أو ما أشبه ذلك، هذه العارية، وهي سنة في حق المعير جائزة في حق المستعير، فلنا فيها نظران: النظر الأول من جهة المعير نقول هي من السنة لعموم قوله تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، جائزة من جهة المستعير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عنها، والأصل في العادات الإباحة. ولكن هل هي مضمونة على المستعير لأنه قبضها لحق نفسه المحض، أو ليست مضمونة بل هي كغيرها من الأمانات؟ إن تعدى أو فرط فهو ضامن ولا شيء، مثل أن يستعير سيارة مني يصل بها إلى بريدة فيذهب إلى حائل مثلا، نقول هذا متعدي فيضمن. أو مفرط، مثل أن يستعير مني سيارة ثم يجعلها في الليل مشتغلة المفتاح عليها فيأتي إنسان ويسرقها، يضمن أو لا؟ ليش؟ لأنه مفرط. طيب، إذا لم يتعد ولم يفرط، استعملها فيما استعارها له بدون تعد ولا تفريط، هل يضمن أو لا؟ في هذا ثلاثة أقوال العلماء أو أربعة. بعضهم قال لا يضمن مطلقا لأنه مؤتمن، فهو كالذي قبضها لحظ مالكها. ومنهم من قال تضمن إن شرط ضمانها، وإن لم يشترط فلا ضمان. ومنهم من قال تضمن ما لم يشترط عدم الضمان. عرفتم؟ ومنهم من قال إنها تضمن مطلقا شرط أو لم يشرط، حتى لو شرط عدم الضمان فهو ضامن. والصحيح أنها غير مضمونة إلا بتعدي أو تفريط ما لم يشترط عليه الضمان فيقبل. إن شرط عليه الضمان فيقبل فهو ضمن، لأنه هو الذي اختار ذلك لنفسه. وقول العارية مؤدات، هذا هو الأصل فيها أن تكون مؤدات يعني مردودة إلى صاحبها، والمنحة مردودة أو المنيحة مردودة. المنحة أن أعطيك شاة لمدة أسبوع أمنحك إياها، مثل أتيك ضيوف يحتاجون إلى لبن وأنت ليس عندك شيء، فتأتي إليه فتقول أعطني شاتك أو بقرتك لمدة أسبوع، هذه تسمى منيحة فهي مردودة كالعارية. والدين مقضي والزعيم غارم. الزعيم هو الضامن، قال الله تعالى ولمن أتى به حمل بعير، ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي متكفل. فالزعيم غارم. مثاله قال شخص لآخر أنا ضامن لك ما عند زيد. فهم ثلاثة عندي، ثلاثة أطراف: ضامن ومضمون ومضمون له. قال الضامن للمضمون له أنا أضمن لك ما على زيد، يصح إذا كان جائز التصرف. فللمضمون له أن يطالب الضامن أو المضمون إن شاء هذا وإن شاء هذا. وقيل لا يطالب الضامن إلا إذا تعذرت مطالبة المضمون، لأن الضامن فرع فلا يصار إليه إلا بعد تعذر الأصل. لكن الصحيح أنه له مطالبة الجميع، ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام الزعيم غارم. قال إن الله أعطى كل شيء، وإن الله عندكم وإن ولا إن، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. الوصية هي التبرع بالمال بعد الموت، أو التصرف، أو نعم هي الأمر بالتبرع بالمال بعد الموت، أو التصرف على من له عليه ولاية كالوصية في أولادها الصغار وما أشبه ذلك. فإذا أوصى لوارث فإنه لا وصية له، لأن ذلك زيادة على ما فرض الله له أي لهذا الوارث، مثل أن يكون له ثلاثة أبناء أحدهم صغير فهو إذا مات يرثونه إيش بالسوية ثلاثة. لكنه قال وأوصيت للصغير بسدس المال، نقول لا تصح هذه الوصية، لأنه لو إذا أوصاه بالسدس استحق أكثر مما جعل الله له، فكان في ذلك جور. نعم.
أقرأ.
ولا من داود إيش؟
يلا خالد.
وهذا القسم يتناول الولاة والرعية، فعلى كل منهما أن يؤدي إلى الآخر ما يجب أداؤه إليه. فعلى ذي السلطان ونوابه في العطاء أن يؤتوا كل ذي حق حقه، وعلى جباة الأموال كأهل الديون أن يؤدوا إلى أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، وكذلك
إيتاؤه إليه. إيتاؤه إليه. بهمزة وصل؟ أي ما قلت أنا.
كأهل الديوان أن يؤدوا إلى ذي السلطان ما يجب إيتاؤه إليه، وكذلك على الرعية الذين يجب عليهم الحقوق، وليس للرعية أن يطلبوا من ولاة الأموال ما لا يستحقونه، فيكونون من جنس من قال الله تعالى فيه: ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله، سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم.
نعم. إن الله راغبون. ثم بين سبحانه من يستحقونها، ثم بين سبحانه لمن تكون بقوله. ذكر المؤلف رحمه الله في هذا ثلاثة أصناف: الأول الولاة، والثاني الأمناء، والثالث بقية الرعية. أما الولاة فالواجب عليهم أن يؤتوا كل ذي حق حقه، ولكن كيف توزع هذه الحقوق؟ هل توزع بالسوية، بمعنى أن من قام بعمل شاق يحتاج إلى عمل كثير وكذلك أيضا يقابله الناس ويؤذونه، يكون مثل رجل ليس له أو ليس عليه إلا أن يكتب ما يوجه إليه، أو لا؟ لا، يجب أن تكون الوظائف، بل أن تكون رواتب الوظائف على حسب هذه الوظيفة، حسب حاجة الناس إليها وحسب مشقتها بالنسبة للقائم بها وما أشبه ذلك، لأن وظيفة لا يحتاج الناس إلى مثلها أو وظيفة سهلة لا تحتاج إلى عناء كبير لا يمكن أن تكون مثل وظيفة يحتاج الناس إليها وفيها عناء كبير. هذه واحدة. وعلى هذا فلا بد من تصنيف الناس وتبويبهم، وتصنيف الولايات وتبويبها حتى يعطى كل واحد ما يستحق. الثاني بالنسبة للنواب، نواب السلطان، عليهم أن يعطوا السلطان، وأعني بهم نوابه في جبهة الأموال، عليهم أن يعطوا السلطان كل ما قبضوا من الناس، وأن لا يكتموا شيئا ولا يجحدوا. فمثلا عمال الزكاة، لو أنهم أخذوا شيئا من الزكاة وجحدوه ولم يعطوه الإمام لقلنا هذا إيش؟ خيانة، أيضا خيانة لمن ولاهم الله عليهم. بالنسبة لعامة الناس، يجب عليهم أن يقوموا بما أسند إليهم من عمل، وأن لا يطالبوا السلطان بما لا يستحقون، فإن طالبوه بما لا يستحقون كانوا كمن قال الله تعالى فيهم: ومنهم ما يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا، وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ومن هذا أن يطلب الموظف بدل انتداب وهو لم يتجاوز عتبة بابه، فإن هذا حرام على الموظف طلبه، وحرام على ولي الأمر أن يعطيه ما طلب أيضا.
ولقد بلغنا أن بعض المديرين ومن هم دون المسؤولين الأعلون المسؤولين الأعلين بلغنا أنهم ينتدبون بعض الناس على لأعمال ليسوا في حاجة إلى الانتداب لها، أو أنهم يكتبون لهم انتدابا وهم لم يجاوزوا بيوتهم، وهذا لا شك أنه حرام على نفس الذي كتب الانتداب وعلى نفس الذي أخذ ما يقابله، وهو أيضا خيانة للدولة وظلم للذي أعطي وهو لم يعمل. ولهذا يسأل بعض الناس المتورعين جزاهم الله خيرا عن هذه المشكلة ويقول يكتب لنا انتداب ونحن ما عملنا، أو يكتب لنا انتداب 20 يوم ونحن ما عملنا إلا 5 أيام. فنقول هذا حرام عليكم أن تأخذوا ما لا تستحقون، وحرام على الذين انتدبوكم أو أعطوكم عوض انتداب وأنتم لم تتحركوا، حرام عليهم ذلك وهم في الحقيقة خائنون لأماناتهم. نسأل الله العافية. نعم.
ولكن نجز هذه المهمة
5 أيام. نعم.
ثم
يرجع. هل يحط لها 15 أو 10؟ ننظر. هل إن حقيقة إن هذه لو أنها هذه مهمة لو أن الإنسان سار فيها على شيء لا مشقة عليه فيه لم يقضيها إلا في 20 يوما أو ما يقاربها فلا شيء عليه. أما إذا كان من المعلوم أنه مهما كان في البطء سوف يقضي قبل 10 أيام. فإنه لا يجوز. نعم.
هل دام أن الدولة هي اللي كتبت الشيء هذا؟
نعم.
وهم يقولون نحن راضين.
من هو؟
يقولون هم وظفونا.
لا لا أبدا، لو ترتفع إلى اللي فوق ما رضوا. لكن هذه من المدير القريب المباشر.
يرجع المال.
نعم.
يرجع.
هو لو أمكن أن يرجع من أجل أن يتبين أن هذا الذي منحه هذا المال أنه ليس بأمين لكان طيبا، لكن أخشى أن لا يمكن. إذا لم يمكن فليجعله في مصالح عامة أو يتصدق به على الفقراء أو ما أشبه ذلك.
الشيخ نعم. الشيخ هناك من لهم عطيات من بيت المال وهم لا يعملون مقابل هذه العطيات، وقد يكونون أغنياء أو لهم وظائف أخرى.
نعم. أما من جهة أما الفقير فلا بأس، لكن بشرط أنه لم يسألها ولم يستشف لها، هذا اللي يسمونها المناخ. وأما الإنسان الغني فلا يجوز أن يطلبها، وإذا أعطيها فلا ردها لأنه ما عمل أي عمل. نعم بندر. ما جاءك؟ نعم. إيه لكن هذا في مقابل عمل، هذا في مقابل عمل وليس هذا من باب يعني المنحة أو التبرع. والدولة لو علمت أنه لم يستوعب الأيام التي أخذ الانتداب لها ما رضيت. نعم.
لكن السؤال الأخ اللي 15 يوم مثلاً.
نعم.
وأنجز العمل قبل ذلك.
20 يوم أنجزوا بخمس أيام.
نعم المسألة من يضعون أيام لأنهم لو وضعوا أيام أقل ما أتى الناس لهذا العمل.
لا هم يقولون بارك الله فيك، حنا سألنا مثلا الذي ينتهي بثلاثة أيام ويجعلوا له 5 أيام، ما هو 20 يوم. قالوا إنه لو أعطي انتداب 3 أيام ما طع ما يمشوا. هذا إذا يكون هذا الانتداب الذي جعل مقابل 5 أيام كأنه انتداب 3 أيام، كأنه انتداب 3 أيام، لأن يعني هذا أقل ما ينتدب له الناس مثلا. يعني انتداب 5 أيام لنقول 1000 ريال مثلا، دون 1000 ما حد رايح. فهذا يكون معناه أن الانتدابات صارت غالية وأن الذي قدرته الحكومة أقل مما يريد الناس فلا بأس. ما يرجع لأن هذا هم يقولون هكذا، يقول لو أننا أعطيناه 3 أيام ما مشى، لا سيما إذا كان راتبه قليل. نعم. 3
الرابع انتهت. يلا.
ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه من الحقوق وإن كان ظالما كما
دفعه إليه.
إيش؟
ما يجب دفعه إليه من الحقوق.
إليه
ولا لهم أن يمنعوا السلطان ما يجب دفعه إليه من الحقوق وإن كان ظالما كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة.
قال
كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر جور الولاة فقال أدوا إليهم الذي لهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء ويكثرون. قالوا فما تأمرنا؟ فقال أوفوا ببيعة الأول فالأول ثم أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه
في هذا دليل على أن الشريعة سياسة لأن الأنبياء يأتون بالشرائع من عند الله عز وجل، فالشرائع سياسة لأن فيها إصلاح الخلق في معاملة الله وإصلاحهم في معاملة عباد الله، وهذه السياسة وهي مأخوذة من سائس. يأتون بالشرائع من عند الله عز وجل، فالشرائع سياسة لأن فيها إصلاح الخلق في معاملة الله وإصلاحهم في معاملة عباد الله، وهذه السياسة وهي مأخوذة من سائس الفرس ونحوه الذي يستعمل له ما فيه مصلحته. نعم. ايش ايش هذا دليل ايش؟ نعم. المراد بالانبياء هنا الرسل مثل قوله ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده ثم قال بعد ذلك رسلا مبشرين. نعم نعم. من في مرسل وفي أنبياء، لكن الذي يسوس الناس ويأمرهم بشريعته هو الرسول. نعم نعم نعم. عامة لأن ما فرضوه على الناس وليس بمعصية حقوق واجبة لهم بالشرع ولو كان ولو ظلم، لكن له أن يفر من الظلم بدون منابذة، مثل لو فرض أنهم جعلوا ضرائب وأمكن الإنسان أن يتخلص من هذه الضريبة بالفرار بدون منابذة فلا بأس، وبشرط أيضا أن يغلب على ظنه السلامة. نعم. مثل يشتغلون بهذا
يقول لو عين الإنسان في وظيفة لا تخدم مصلحة المسلمين أو تضر المسلمين هل يحل له أن يأخذ الراتب؟ نعم. أما ما يضر المسلمين فلا شك أنه لا يحل له أن يأخذ الراتب ولا أن يتوظف فيما فيه ضرر المسلمين وإفساد دينهم وأخلاقهم. وأما ما لا خير فيه ولا ضرر فهذا محل نظر، لقد نقول هذا من المباحات، وإذا كان من المباحات فلا بأس أن يعطى على المباحات، وإن كان لا شك أن الواجب حماية أموال المسلمين وأن لا تصرف إلا فيما فيه المنفعة. نعم. ثلاثة.
وفيهما عن ابن مسعود.
نعم. فيها هم قالوا الأول ففي الصحيحين عن أبي هريرة. نعم لا واضح.
وفيهما عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة.
نعم.
لو انه لو انه ما يقطعون يا شيخ عند مثل الامور البسيطه. انكم سترون بعدي اثره وامورا تنكرونها فما تامرنا يا رسول الله؟ قالوا قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم
حطها بين قوسين وفوق خاء نسخة يعني
أضيف أي شيء؟
نعم لا لأن اللي عندنا هو اللفظ
قال
ها لا أنا حافظ هكذا فما تأمرنا.
قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم.
يعني يجب أثر يستأثرون عليه بالماء والمساكن والمراكب وكل شيء. نعم. وكذلك أيضا نرى أمورا منكرة لكنها
دون الكفر دون الكفر البواحد. يقول أدوا إليهم حقهم من السمع والطاعة وعدم المنابذة لكن بالمعروف واسأل الله حقكم. ومن سؤال الله حقنا أن نسأل الله لهم الهداية والتوفيق والقيام بما يجب خلافا لبعض الناس الذين نصفهم بالسفه في الواقع يقولون لا تدعو لحكام هؤلاء حكام الوقت هذا لا تقول الله يهديهم الله يصلحهم الله يصلح بهم ابدا دول ما يستحقون يدعى لهم اعوذ بالله القلوب بيد من بيد الله ادع الله تعالى لحكام مصر ولحكام سوريا ولحكام الاردن ولاي حاكم كل الحكام ادع الله ان يصلحهم أن يصلح حكام المسلمين. هل هذا يضر؟ بل ينفع. إذا استجاب الله الدعوة أصلح الله الحاكم إما بإصلاح حاله هو أو بإبداله بخير منه بدون فتنة. أما أن يقول الله أنا لا أرضى فعل هذا الحاكم وإذا كنت لا أرضى فعله فلن أدعو له فهذا لا شك أنه من السفه. بل ولهذا قال أدوا إليهم حقهم واسألوا الله حقكم. وبماذا يكون حقنا؟ يكون حقنا باستقامتهم وصلاحهم. ومن أسباب استقامتهم وصلاحهم أن ندعو الله لهم أن ندعو الله لهم. ولو أن الناس مشوا على هذه التوجيهات النبوية لحصل خير كثير واندرى شر كثير. أن الإنسان يقوم بالواجب عليه ويسأل الله الحق الذي له حتى لو رأيناهم يستأثرون علينا بكل شيء ما يهم، نحن مأمورون بشيء وهم مأمورون بشيء. انتهى الوقت يا حجاج؟ طيب إذن انتهى.
والله إليكم الحديث الذي جلس يبحث الحديث،
نعم
ذكرتم لي طلبتم مني بحث الحديث
إيه
عن الجنة ثلاثة.
نعم
هذا الحديث وجدته عند مسلم وعند أحمد وعند النسائي في السنن الكبرى،
نعم
وعند الطيارسي، وفي اختلاف في بعض الألفاظ.
طيب اللي في مسلم،
اللي في مسلم
يعني أظن المؤلف عزاه لمسلم.
أنا ذكرت أذكر الجملة ثم أذكر كلام الرواة عليها ثم الجملة الثانية ثم الثالث كذلك.
كم صفحة
في كتابي؟ في كتابي صفحة 131 الحديث. رحمك الله.
رحمك الله. كم كتابك؟
صفحة 31 قبل باب الأموال.
نعم
قبل باب الأموال،
الباب الثاني الأموال.
اي قبل الأموال.
اي نعم قبل باب كم؟ 25 مثلي. نعم هذا 25 ما هي عندي. لا ما النسخة تختلف.
قبل الأموال يا شيخ بما يساوي صفحة تقريبا في كتابكم.
اي نعم هذا هو. انا عندي صفحة 30.
اي نعم
نعم
الحديث الجملة الأولى عند جميع الرواة عند مسلم
وهي أهل الجنة.
أهل أصل الحديث أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط، ورجل رحيم رقيق القلب، ورجل رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلم، ورجل غني عفيف متصدق. طيب. عند مسلم.
هذا مسلم.
أي هذا في الكتاب.
أي. لا ما عندنا ذو سلطان، عندنا في الكتاب سلطان.
لا أنا عندي ذو سلطان.
طيب عطنا لفظ مسلم بالضبط لأنه مؤلف عزاه لمسلم.
طيب لفظ مسلم بالضبط: ذو سلطان مقسط متصدق موفق.
ايه عجيب مش بعد.
هذا عند مسلم.
ايه ذو سلطان نعم
ذو سلطان مقسط متصدق موفق. فيه رواية أحسن الله إليكم عند الإمام أحمد: ذو سلطان مقسط مصدق موقن.
موقن
موقن مصدق موقن بدل نعم. متصدق موفق
نعم.
وعند النسائي إمام مقسط وعند الطيالسي ذو سلطان مقتصد متصدق موفق
نعم.
الجملة الثانية عند مسلم: ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم.
باللام ولا بالباء؟
لا باللام.
نعم.
وعند أحمد في إحدى
باللام ها؟
باللام.
ترى عندنا بالباء.
لكل ذي قربى ومسلم.
نعم.
عند الإمام أحمد في إحدى الروايات بكل ذي قربى ومسلم بالباء.
طيب.
الجملة الثالثة عند مسلم: وعفيف متعفف ذو عيال.
ورجل غني عفيف متصدق.
اي ما فيه هذا
اللي عندنا. ورجل غني عفيف متصدق.
اي لا رجل فيه عفيف متعفف ذو عيال. عند احمد: رجل فقير عفيف متصدق. وفي الرواية الثانية بتقديم عفيف على فقير: ورجل عفيف فقير متصدق. وعند النسائي: ورجل غني عفيف متصدق بدل فقير.
هذا لفظ الشيخ.
اي هذا لفظ النسائي.
هذا طيب اذا نكتب عليه لفظ مسلم في صحيحه فيه بعض الاختلاف على ما نقله مؤلف. لفظ مسلم في صحيحه فيه بعض
الاختلاف. على ما نقله المؤلف رحمه الله. رحمة الله عليه.
تريدون الشيخ المراجع؟ تريدون
أطلع؟ لا ما اسمح. نعم. ايش صفحة 30 يعني في كتاب ما في والله عند خالد
عند مسلم في المجلد الرابع في رقم الصفحة 2197 ورقم الحديث 2865 في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها في الباب 16 والحديث من طريق عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه.
حسنت. نعم. سم بالله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وليس لولاة نجد على هذا يا شيخ بالسمرار في كتابه السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية: وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم. وليس لولاة الأموال أن يقسموها بحسب أهوائهم كما يقسم المالك ملكه، فإنما هم أمناء ونواب ووكلاء ليسوا ملاكا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني والله لا أعطي أحدا ولا أمنع أحدا، وإنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه.
لأنه ما فيها ذكر صحابي قبل هذا، لا لكن لا بأس أن نجعلها نسخة. وعن
عند الإمام أحمد
نعم
عند الإمام أحمد نحو الرواية
عن أبي هريرة نعم.
فهذا رسول رب العالمين قد أخبر أنه ليس المنع والعطاء بإرادته واختياره، كما يفعل ذلك المالك الذي أبيح له التصرف في ماله، وكما يفعل ذلك الملوك الذين يعطون من أحبوا ويمنعون من أبغضوا، وإنما هو عبد الله.
Thank you.
ويمنعون من أبغضوا، وإنما هو عبد الله يقسم المال بأمره فيضعه حيث أمره الله تعالى. وهكذا قال رجل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو وسعت على نفسك في النفقة من مال الله تعالى. فقال له عمر: أتدري ما مثلي ومثل هؤلاء؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منهم مالا وسلموه إلى واحد ينفقه عليهم، فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟ وحمل مرة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مال عظيم من الخمس، فقال إن قوما أدوا الأمانة في هذا لأمناء. فقال له بعض الحاضرين: إنك أديت الأمانة إلى الله تعالى فأدوا إليك الأمانة، ولو رتعت رتعوا.
كيف؟ لا، النسخ نسخ، لأنه يعني يجوز في جواب لو إذا كان مثبتا يجوز ذكر اللام وحذف اللام. قال الله تعالى: لو نشاء لجعلناه، وقال لو نشاء جعلناه، كلها في سورة الواقعة.
وينبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق وينبغي أن يعرف أن ولي الأمر كالسوق ولي وينبغي أن يعرف أن أولي الأمر كالسوق، ما نفق فيه جلب إليه. هكذا قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: فإن نفق فيه الصدق والبر والعدل والأمانة جلب إليه ذلك، وإن نفق فيه الكذب والفجور والجور والخيانة جلب إليه ذلك. والذي على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من مستحقه. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا بلغه أن بعض نوابه ظلم يقول: اللهم إني لم آمرهم أن يظلموا خلقك أو يتركوا حقك.
هذا الواجب على ولي الأمر أن يأخذ المال من حله ويضعه في حقه ولا يمنعه من استحقاقه، فلا يحل أن يأخذه ظلما ولا أن يضعه في غير حقه ولا أن يمنعه
من مستحقه. وما قاله عمر بن عبد العزيز حكمة عظيمة، أن ولي الأمر كالسوق، إن نفق فيه البر والصدق والأمانة وإعطاء الحقوق صارت الرعية كذلك، وإن نفق فيه الكذب والخيانة والظلم والجور صارت الرعية كذلك. ولهذا جاء في الأثر: كما تكونون يولى عليكم. وهذا وإن لم يكن صحيحا لكن يشهد له قول الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم نعم. ايش
قوله قاسما؟
نعم.
كل عطاء يوحى اليه فيه ام لكل اجتهاد؟
في أشياء من الله، مثل: وأعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وفي شيء يوكل الاجتهاد، ففي بدر وكل الأمر إلى اجتهاده،
فلم يقسمه كما تقسم الغنائم. فالمهم أن هذا إما منصوص، إما أن يكون منصوصا عليه، وإما أن يوكل إلى اجتهاده. نعم.
أقرأ.
نعم.
في الأموال السلطانية.
الفصل الثاني، أصناف الأموال السلطانية الغنية.
لا. عندي الفصل الثاني في الأموال السلطانية، ثم الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف.
لا، هذه من الأصل، هذه مهي بعنوان.
مين من الشيخ؟
عندنا عنوان الفصل الثاني أصناف الأموال السلطانية، ثم بين قوسين الغنيمة.
لا لا،
طيب ما خلع خلال. نعم.
الأموال السلطانية التي أصلها في الكتاب والسنة ثلاثة أصناف: الغنيمة والصدقة والفيء. واحد: الغنيمة. فأما الغنيمة فهي المال المأخوذ من الكفار بالقتال، ذكرها الله في سورة الأنفال التي أنزلها الله في غزوة بدر وسماها أنفالا لأنها زيادة في أموال المسلمين، فقال تعالى: فقال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، إلى قوله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال في أثنائها: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا.
وقال فكلوا. نعم. ها؟ كيف؟ والرسول. لا ما فيها، ما فيها. لا لا ما فيها. لا والرسول. نعم. إيش؟ ما في قراءة ثانية ولا اللي في المصحف والرسول.
وقال في أثنائها: فكلوا مما.
طيب الآن الخمس الآن صار يقسم على خمسة: لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وأربعة خماس تقسم بين الغانمين الذين شهدوا الوقعة: للراجل سهم، وللفارس ثلاثة أسهم، سهمان له، سهم له وسهمان لفرسه. نعم. نعم. نعم.
بالنسبة للخيار أن الفرس كله هو.
لمن؟
للخيار.
نعم.
يعني
نعم.
لما الطيارة ليست للطيار.
إيه. للدولة أو للدولة. إذا كانت الدولة فيكون سهم هذا لبيت المال. نعم.
وقال في أثنائها: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور. وقال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله، حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. و وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. رواه أحمد في المسند عن ابن عمر واستشهد به البخاري. فالواجب في المغنم تخميسه. فالواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس.
في الحديث في كتاب قضاء الصراط المستقيم من سنده جيد، وقال إن أقل أحواله يقتضي التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به. لأنه قال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلو أخذنا بظاهره لكان المتشبه بقوم يكون كافرا، لكن أقل ما فيه التحريم، لأن نسبته إلى الكفار مثلا تبرؤ منه بمنزلة قوله ليس منا. وعلى هذا فيكون التشبه بالكفار حراما من كبائر الذنوب. ولكن يبقى النظر ما هو حقيقة التشبه. حقيقة التشبه أن يتزي الإنسان بما يختص بهم، أن يتزي بما يختص بهم في اللباس أو المركوب أو غيره. فأما إذا تزي بما يعمهم ويعم المسلمين فهذا ليس بتشبه، وإن كان أصله منه، كما نص على ذلك أهل العلم كالإمام مالك وابن حجر في فتح الباري وغيره. نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أهل قبلي.
نعم.
بعض هذه الخمس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة وكونه واسع الناس عامة، وبعضها عام بالأمة كالتيمم. هل مصيبة البغاء فهل هو من خاص الرسول صلى الله عليه وسلم أم يعم الأمة؟
الظاهر أنه عام بصورة بالرعب، وأن من قام بشريعته وجاهد بجهاده فإن عدوه مرعوب منه. الآن على ما في المسلمين من الضعف، نجد أن الكفار مرعوبين من المسلمين على ما فيه من الضعف. وما هذا الهجوم الشرس على الجماعات الإسلامية إلا خوفا من إيش؟ من المسلمين، يخافون أن يعود الإسلام كما كان ثم تتزلزل أقدامه. فكلها فهي عامة إلا الشفاعة والبعث، فمعلوم أن البعث خاص به ليس بعده رسول، وكذلك الشفاعة العظمى خاصة به عليه الصلاة والسلام. شراكة التكلم بلغتهم بغير حاجة، هذه إذا كان المقصود بذلك تعظيمهم والافتخار بلغتهم فهذا أشد من التشبه بهم. وإذا كان يفعل ذلك عبثا فإن هذا لا يعتبر تشبها. لا ما هو صحيح، لأن الآن انتشر. إيه ولو كان أصل من عندهم، إذا كان أصل من عندهم ثم انتشر وشاع زال التشبه، لأن معنى التشبه أن هذا شبيه هذا. والآن إذا كان عامة المسلمين يعملونها ما صار تشبه، لم يكن تشبه. نعم.
في عندنا الرياض، في عندنا أصلا من
الغربيين، يعني إذا كان سار عليه المسلمين.
فالواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى، وقسمة الباقين بين
الباقين البقية. الباقي عندنا نسختان، الباقي
عندنا الباقية
الباقي بالألف. أقرب أقرب من أقول الصحة الباقي. صح
صح صح الباقي.
نعم.
صححها أنا فيه.
نعم.
صححها أنا الباقي.
الباقي. طيب.
فالواجب في المغنم تخميسه وصرف الخمس إلى من ذكره الله تعالى وقسمة الباقي بين الغانمين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الغنيمة لمن شهد الوقعة وهم الذين شهدوها للقتال، قاتلوا أو لم يقاتلوا، ويجب قسمها بينهم بالعدل، فلا يحابى أحد لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله كما لا لرياسته ولا لنسبه ولا لفضله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه يقسمونها. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى أن له فضلا على من دونه فقال أن رأى أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وفي مسند أحمد أن سعد بن أبي وقاص قال: قل وفي مسند أحمد أن سعد بن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، يكون سهمه وسهم غيره سواء. قال: ثكلتك أمك ابن أم سعد، هوال ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم. هذا الحديث أحسن الله إليكم ذكر في هذا الكتاب المحقق بأنه ليس سعد بن أبي وقاص، إنما هو سعد بن مالك والد أبي سعيد الخدري. لا، الحديث الثاني: يكون حامية القوم. أي نعم،
يرجع إلى المسلم.
سم
يرجع إلى المسلم،
ما يحتاج يعني نشوف هذا.
لا سم. يرجع إلى المسلم، شوف يمكن رواية ثانية
سم.
أو اختلاف على الرواة.
وما زالت الغنائم تقسم بين الغانمين في دولة بني أمية وبني العباس لما كان المسلمون يغزون الروم والترك والبربر، لكن يجوز للإمام أن ينفل من ظهر منه زيادة نكاية كسرية سرت من الجيش أو رجل صعد.
على أنها نسخة ليتبين المعنى أكثر.
كسرية سرت من الجيش أو رجل صعد على حصن ففتحه أو
صعد حصنا، هو المعنى واحد، هذا ما يحتاج إلى.
أو حمل على مقدم العدو فقتله فهزم العدو ونحو فهزم العدو ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا ينفلون لذلك. أنا عندي وخلفاؤه. وكان ينفل السرية في البدء الربع بعد الخمس. سم وكان ينفل السرية في البداية الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، وهذا النفل سم النفل وهذا النفل. وقال بعض العلماء إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم
لا أنا عندي وقال بعض العلماء هذا كلام مستأنف.
لا لا قال بعض العلماء الواو غلط.
قال العلماء
بدون بعض تحط بين قوسين على أنها نسخة.
نشيل الواو
هي الواو إيش له ولا أصبر إيش طبعت
اشتبط على الواو. قال بعض العلماء إنه يكون من الخمس، وقال بعضهم إنه يكون من خمس الخمس لئلا يفضل بعض الفاتحين على بعض. والصحيح أن سم
لأنه يفضل
نشطب الفاتحين ولا نسخة؟
لا حتى نسخة. طيب إذا صار موضع النفل ثلاثة، مواضعه ثلاثة. الأول أن ينفل أحد لغنائه في الحرب ونفعه في الحرب كقتل مقدم القوم وتسلق الحصن وما أشبه ذلك، لأنه عمل عملا لم يعمله أحد. الثاني التنفيل، تنفيل السرايا، والسرايا قطع من الجيش العام تذهب لاختبار العدو وتقاتل، أو بعد الرجوع ترجع إلى العدو لتذفف على من بقي. فعندنا تنفيل السرية في ابتداء القتال وتنفيلها بعد الرجوع. في ابتداء القتال يقول الثلث بعد الخمس. نعم في البداية الربع بعد الخمس، وفي الرجعة الثلث بعد الخمس، لأنها في البداية يكون الجيش ردءا لها، الجيش وراءها، فإذا قدر أنه تحمل القتال بينها وبين بعض العدو فالجيش وراءها. أما في الرجعة فالجيش خلفه، بمعنى أنه قد رجع، فلهذا تعطى من النفل أكثر من التنفيل في بدء القتال. طيب إذن النفل يكون على ثلاثة أوجه. الأول لمن عمل عملا فيه غناء ومنفعة ينفرد بها منفعة عظيمة، والثاني السرية المقدمة، والثالث السرية الراجعة بعد رجوع الجيش. يقول وهذا النفل قيل إنه يكون من الخمس وقيل من خمس الخمس. ما هو خمس الخمس؟ الذي لله ورسوله وهو الفيء، لئلا يفضل بعض الغانمين على بعض. نعم نعم المعنى أنه إذا أخرج الخمس، خمس الغنيمة، نفلها ثلث ما بقي أو ربع ما بقي مما للغنيمة، خمس أربعة خماس، ثلث الخمس، الثلث بعد الخمس. مثلا قسمنا الغنيمة أولا خمسة أقسام، أخرج الخمس الذي يقسم أيضا هو نفسه خمسة أقسام، بقي عندنا أربعة خماس ينفل، تنفل السرية الثلث، ثلث الأربعة الباقي بعدما يخصم الخمس. نعم ايش ايه يعني القتال. نعم الغنيمة
يعني
نعم. نعم.
هذه القسمة بغض النظر عن عدد العائلة السرية بالنسبة لعدد الغالبين وعدد الجيش
يعني. إيه بغض النظر.
ربما يأخذون من الغالب يعني.
كيف الغالب؟
قسمنا لهم الثلث بعد الخمس.
إيه. إيه نعم.
ربما يكون مثلا 10 والجيش 1000.
نعم.
فيكون أسهم كثيرة.
أسهم من؟
هؤلاء هذه النقلة.
لا لا هو أسهم ما دام نسبي فكلما كثرة الغنيمة كثرة سهم. نسبي مو شيء معروف. نعم.
هو نسبي
طيب إذا كان نسبة إذا زاد من جهة زاد من الجهة الثانية.
لا أنا أقول لو الجيش عدده كثير.
طيب.
هذه سرية واحدة.
أي نعم.
ما تأتي مثلا عشر الجيش.
نعم.
تأخذ أكثر غنيمة.
أي تأخذ لا مو أكثر غنيمة. تأخذ ما تأخذ الربع والثلث.
يعني هذا الثلث غير نصيبها أصلا.
غير نصيبها. تشارك الجيش فيما بقي. نعم ثلاثة خذ ثلاثة.
والصحيح أنه يجوز من أربعة الأخماس وإن كان فيه تفضيل بعضهم على بعض لمصلحة دينية لا لهوى النفس كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة وهذا قول فقهاء الشام وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم وعلى هذا فقد قيل له أن ينفل الربع والثلث بشرط وغير شرط وينفل الزيادة على ذلك بالشرط مثل أن يقول من دلني على قلعة كذا من دلني على قلعة فله كذا ومن جاء برأس فله كذا ونحو ذلك وقيل لا ينفل زيادة على الثلث ولا ينفله إلا بالشرط وهذان قولان لأحمد وغيره وكذلك على القول الصحيح للإمام أن يقول من أخذ شيئا فهو له كما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قال ذلك في غزوة بدر إذا رأى ذلك مصلحة راجحة على المفسدة.
وهذه المسألة الأخيرة يقول على القول الصحيح وبعض العلماء يقول لا ليس له أن يفعل هذا لأن غزوة بدر قبل ذكر القسمة الغنائم لكن الذي يظهر أن قول الشيخ رحمه الله هو الصحيح. نعم إيه؟ ينفل نعم إيه عندنا عنده وعنده فقد قيل ينفل نعم كمال
قد ثبت في غير ما غزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا فله سلبه.
نعم.
فهل هذا الباب التمثيل يا شيخ؟
هذا نعم نوع من هذا نوع من التمثيل.
من التمثيل.
من التمثيل. هنا. نعم. مين؟
شيخ أبوين يشعر أن قول شيخ الإسلام
لا لا ما بيصير. لا واسع. نعم يلا يا حميد
أيها الإخوة في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000